الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعتذر عن الانقطاع الفتره الماضيه لظروف يعني لعلكم تعرفونها، فمن ثم فلن نضطر الليله الى المراجعه مع الجلالين، ونكتفي غير المراجعه التي تمت مع الدكتور عادل، وقد وزعت عليكم الاسئله الاخوه الذين يدخلون الامتحان ان شاء الله، واذا لم تكتب الاوراق ممكن تصميمها. شهر الاسبوع القادم اختبار في سوره يوسف باذن الله ان شاء الله. المفروض طبعا في سوره يوسف ان لا يتخلف احد، لان السوره تقريبا مشهوره عند الجميع او يكون حفظها جدا، بجانب انه تم تدريس هذه السوره بطريقه ربع. فنرجو الاهتمام ان شاء الله والجديه في حفظها ودراسه التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره الرعد سميت به لما فيها من قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، هذا هو سبب تسميتها سوره الرعد. وقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يدل على الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه. الصفات السلبيه التي ينبغي ان تسلم عن الله سبحانه وتعالى وان ينزه الله عنها، فلا يجوز لها ان ينصفها بها، وهي النقائص وكل ما لا يليق بالله. وهذا يدل عليه قوله يسبح، لان التسبيح هو التنزيه. سبحان الله يعني انزه الله عن النقائص. قوله بحمده يعني انني انزهه عن النقائص متلففا بحمده، ضم الى تنزيهه وتنزيه النقص عنه اثبات بفعل الكمال والجلال له عز وجل. هذا معنى ويسبح الله بحمده. فهذه الايه او هذا الجزء من الايه دال على الصفات السلبيه والثبوتيه، مع الإحكام عن الأمور الملكوتية فيها إثبات التنزيه لله عن النقائص وإثبات الكمال، ثم إخبار عن أمور تقع في عالم الملكوت، وهو قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده. ومع كون الرعد جامعا للتخويف والترجيع، لأن الرعد إذا يعني جمع الناس فإنه يكون إما بشيرا وإما نذيرا، إما أن يكون مبشرا بنزول رحمة الله وهي المطر، وإما أن يكون نذيرا المطر الذي قد يكون عذابا يرسل على العرب. والجمع بين الخوف والرجاء في يعني في الرعد يعني يتوافق مع شيء هو من أعظم نصوص القرآن. القرآن يجمع أيضا بين الترغيب وبين الترهيب. للثلاث رأيان في هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ويقال انها مدنية الا قوله ولا يزال الذين كفروا الى اخره، ويقال من اولها الى اخر قوله تعالى ولو ان قرانا سيرت به الجبال الى اخره، هذا مدني وما فيها مكي والله تعالى اعلم. اذا السوره مختلف في مكيتها او مدنيتها. وايها 43 ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام م را، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قال ابو سعود الف لام م را اسم للسوره، هذا راي الامام ابي سعود البغدادي انه اسم للسوره. الف لام م را تلك ايات الكتاب، يعني هذه السوره مسماه بهذا الاسم. تلك ايات الكتاب أي آيات الكتاب العزيز الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من بين الكتب، الحقيق باختصاص الكتاب به، يعني كأنه لا كتاب إلا القرآن الكريم. والمقصود أن القرآن هو أكمل الكتب وأجزرها بأن يختط باسم الكتاب به. فكلمة الكتاب عبارة عن جميع القرآن أو عن الجميع المنزل إلى إذن، لأن هذه الصورة نزل بعدها صور. فتلك آيات الكتاب هناك خبرات، إما تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات القرآن الكريم كله، أو تلك آيات الكتاب يعني هذه الصورة جزء من آيات الكتاب. واضح؟ إذن هي إما كل الكتاب أو بعض الكتاب. فإذا قلنا تلك آيات الكتاب يعني في على معنى أنها بعض آيات الكتاب، يعني إيه؟ تلك آيات الكتاب يعني جميع المنزل حينئذ إلى وقت نزولها. قال إذا كل ما سبق نزوله قبل هذه الصورة من القرآن الكريم مع هذه الصورة أو القرآن الكريم كله. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، والذي أنزل إليك من ربك أي من الكتاب المذكور بكماله الحق، أي الكتاب المخاطب بالواقع في كل ما نطق به، لأن الحق معنى الثابت. فقول هنا الحق أي الثابت المخاطب بالواقع في كل ما نطق به هو صدق الحقيق بأن يخص به الحقية بعراقته فيها، والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني كأنه لا حق إلا ما في القرآن الكريم، فهو أجدر شيء أن يوصف هذه الحقية لعراقة القرآن الكريم في كونه ثابتا محقا من عند الله، ولقدور غيره عن مرتبة الكمال فيها. وبالتعبير عنه بالموصول والذي أنزل إليه، والذي أنزل إليه، ثم أسند الإنزال، يعني أولا عبر الموصول ثم أسند الإنزال إليه لصيغة المبني للمفعول والذي أنزل إليه من ربك، تعرض أيضا لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. كل هذا إلى الدلالة على فخامة المنزل التابعة لشأن دلالة المنزل وتشريف المنزل إليه. يعني انظر هي عبارة قصيرة أو جزء يسير من الآية، لكن تأمل ما فيه من المعنى. والذي عظيم، الذي القرآن، والذي أنزل إليك من ربك، إضافة إلى رب عز وجل ثم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى فخامة وجلالة هذا المنزل، المنزل هو الله سبحانه وتعالى، المنزل كمان يعني التابعة لشأن جلال المنزل، وفيها أيضا تشريف المنزل إليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا الإيماء إلى وجه الخبر، يعني فيها من ذلك ما لا يخفى، والذي أنزل إليك من ربك الحق، فيها إشارة إلى هذا الخبر، لأن والذي أنزل إليك من ربك ما دام أنزل وإلى النبي ومن الرب عز وجل ورب الرسول عليه السلام، هيكون هذا إشارة إلى وجه الخبر، إن مثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا حقا، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بذلك الحق برفضهم التذكر فيه لقاقا وعنادا. وهذا كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم للقاء ربكم توقنون. يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السماوات، أي خلقهن مرتفعات عن الأرض ارتفاعا لا ينال ولا يدرك مدى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد يعني بغير أساطير، لأننا لا نتصور بناء شكليا إلا ويكون مستند إلى أساطير كما نرى الأعمدة في أي بناء. هذه التفاصيل وهذه العلامات لتبعين هذا البناء وحمله. فعمد التفاصيل جمع عناد او عمود، غير عمل ترونها، اما انها استئناف للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك، يعني اما ان قوله تعالى ترونها يعني الله الذي رفع السماوات غير عمل ترونها، كما يبدا كلاما جديدا، يعني انتم ترون هذه السماوات على هذه الهيئه. كذلك قول الشاعر انا بلا سيف ولا رمح تراني، او قوله تعالى ترونها صفة لعمل لغير عمل ترونها جيء لها اذهابا لان لها عمدا غير مرئية. واليه ذهب كثير من السلف، يعني كثير من السلف ذهبوا الى ان هناك اعمدة لكننا لا نراها، ومن ثم يطرح جدا انصاف التفسير العلمي حديث القرآن الكريم بمثل هذه الآية الكريمة، لأنهم يعني يقولون إن هذه الآية تشير إلى ما يسمونه هم يعني في الصلاحتين إيه؟ إيه؟ ها؟ آه الآية الكريمية أو القوة الصدرية البشرية، يعني القوة الخفية لا ترى، يعني إشارة إلى أن وجود قوة يقوم مقام هذه العمل لكنها غير مرئية. فهم يقولون ان قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، مفهومها انه رفعها لاعمده لا ترونها، وهذه الاعمده هي التي نحن نسميها لانها مبهمه بالنسبه لنا نحن عبد نلمس اثرها. واضح يعني المغناطيسيه الكهربائيه هذه الاشياء نحن ما نعرف ما هي بالضبط، واضح، لكننا ندرس تاثيرها، فنصطلح على تسميتها بالمغناطيسيه الجاهليه الكهربائيه وهكذا، وندرس يعني ونقف على آثارها وإن لم نعرف كلها وما هي ذا. فكذلك هناك هذا كلام يعني الزائرين إلى التفسير العلمي للقرآن الكريم، واعتبار ذلك من آيات الأساس العلمية في القرآن الكريم، أن القرآن يثبت القوى التي تحفظ الاتزان بين الكواكب السيارة وبين الأجرام السماوية بعمد لقوى لا نراها لكن هي موجودة لكننا لا نراها، وذلك قال بغير عمل ترونها. ورجح ابن كثير الأول قول الأول وهو أن السماوات لا عمل لها، قال وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والأكمل أيضا في القدرة. ابن كثير قال أن هذا أكمل في القدرة أيضا. قوله تعالى ثم استوى على العرش، تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ومعروف منهج ومذهب السلف في مثل هذه الآيات تكلمنا عنه مرارا، وهو إثباتها على ما يليق بالله عز وجل. ثم استوى على العرش، فالله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء على العرش، لكن لا يقال له كيف، كيف استوى لا يقال، لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو عز وجل، ولا أمل عن الصف من العقول البشرية القصيرة أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى كصفته، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإنسان يستطيع أن يكيف ما سبق له رؤيته، كما ذكرنا مرارا إذا قلت قلم، سيارة، طائرة، دبابة، تفاح، برتقال، لكن هذه الألفاظ الآن لأنكم سبق تعرفكم عليها حينما تذكر تضعون لها صورة في مخيلتكم، لكن إذا أتينا بقلب وقلنا أمام هذه الأشياء طفل ما يعرف هذه الأشياء ما رأى من قبل هذه يستطيع أن يدركها، فإنسان لا يستطيع أن يكيف إلا ما رأى من قبل، فمن رأى الله حتى يكيفه ولا لا؟ هذا لا أمن على الإطلاق لذلك، ولا يحيطون به علما. نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يمكن ابدا للعقل ان يحيط باتصاف الله سبحانه وتعالى، فالذي يعلم كيفه هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يوجد احد ابدا يعلم كيف الله عز وجل. فكذلك هذه الصفه الاستواء على العرش صفه، ويصور علم كيفيتها الى الله عز وجل، هناك استواء على العرش كيف هو الله سبحانه وتعالى اعلم، لكننا نرفع جازمين بانه يعني استواء يليق بجلاله، ونقطع ايضا بانه منزه عن مشابهه الحوادث والمخلوقات بالتصرف في هذه الصفات. وسخر الشمس والقمر اي ذللهما لما اراد منهما من نفع العالم السفلي، كل يجري لاجل مسمى، كل يجري لاجل مسمى اي لغايه معينه ينقطع دونها سير، وهو قيام الساعة. فتبقى الشمس والقمر هذه الأجرام كلها في مدارها دائرة ومسخرة كما أمر الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، هو قيام القيامة حين يضطرب نظام هذا الوجود، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها الهجري لمستقر له، اما المستقر هذا المستقر الزماني، لان هناك قول اخر غير ان المستقر ده هو يوم القيامة انها تسجد تحت العرش كل يوم اذا غربت فانها تسجد تحت العرش وتستأذن في الضروع، واضح؟ الى ان يأمر الله سبحانه وتعالى ان تطلع من المغرب في اخر الزمان. هذا تفسير اخر وصح الحديث به. وقد خير ذلك في قوله تعالى: واذا الشمس كورت واذا الكواكب انكسرت. يعني هذا يحصل عند يوم القيامه، والانتصار على الشمس والقمر مع الكواكب السياره كلها تتظل تجري كما قدر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى. الانتصار على الشمس والقمر لانهما اظهروا الكواكب ولانهما اعظم من غيرهما، فتسخير غيرهما يكون بطريق اولى. وقد جاء التصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يسجل الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الامر امر العالم العلوي والسفلي ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اشمل الاحوال. العالم والوجود كله لا يستغني عن نفسه وتعالى طرفه عين ابدا، لانه لا حول ولا قوه الا بالله. لا يقوى اي شيء في الوجود على فعل شيء الا باختيار الله عز وجل اياه. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنه لا يمكن أن يعني يحرص أي شيء في الوجود، سواء كان هذا الشيء اللي هو التحول مثلا عن المعصية أو القوة والقدرة على الطاعة مثلا، لا يمكن أن يكون هذا إلا بالله عز وجل. فالله هو سبحانه وتعالى مسبب الأسباب على الحقيقة. يعني قوله تبارك وتعالى هنا يدبر الأمر يعني إشارة إلى هذا الأعتقاد كما قال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. الله سبحانه وتعالى يرعى خلقه ويدبر امر هذا الكون، ولا تكونوا سنة ولا نوم. هذا امر لا يتوقف عن الاطلاق، خلاف ما يعني يلهم به بعض الملاحدة بالذات من الغربيين الذين يعتبرون انهم يعني يكون وصف الايمان لمجرد انهم يثبتون ان من قول الكون خالقا هناك اله. يعني اذا تفضلوا وتكرموا واثبتوا ان هناك الها يدبر هذا الكون، خاصه اذا جوهروا بالادله والايات الداله على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته، فهم يتفضلون بزعمهم انهم يؤمنون بوجود الله ويقولون ان هذا يكفي. لكن هم عندهم تصور يقلدهم بالطغوات العالميين في بلادنا، فيتصورون ان اله هذا الكون والعياذ بالله يعني ايه مثل ملك الجليل والعياذ بالله، يعني يملك ولا يحكم. هو خلق الكون ثم حركه ثم تركه، لكن الله ليس له علاقه بايه بالمخلوقات، لا امر ولا نهي ولا تشريع ولا رجل ولا تكريم. لكن هم اذا اخذوا بالربوبيه لان هناك خالقا، لكن هم يحصرون فهمه لهذه الربوبيه ان الله خلق الكون ثم حركه ثم تركه نجاح والعياذ بالله. واضح؟ لماذا فرارا من التكاليف؟ فرارا من الالزامات والشرائع والحساب. فهذا التصور للاسف الشديد يعني اذا زعمه هؤلاء الملاحده من العالميين سواء في الغرب او الشرق او حتى في بلاد المسلمين، فلان هؤلاء ما انعم الله عليهم او ما وصلتهم نعمه الوحي، ما انعم الله عليهم بالهدايه. فكيف يرتد انسان موحد مسلم وينتقد الى موافقه هؤلاء الناس ثم يدعو انه داخل على الاسلام؟ ان الاله ان ايه عمليه للقصر، ربنا له داخل المسجد والدين يحفظ داخل القصر الصدري. اما في الحياه فلابد من فضل الدين على الحياه، وهو هذا هو لب العلمانيه. لذلك لا يمكن ان نطبق علمانيا ابدا اذا ادعى انه علماني طابق في علمانيته ومسلم في نفس الوقت. لا يمكن، بل ممكن فقط اساله كلهم طب ماذا تقول او ماذا تؤمن في الامر المعروف عن المنكر؟ يقول لا، هذا شيء اسمه المعروف عن المنكر. الدين في الطبق، الدين داخل جدران المساجد، الدين علاقه شخصيه بين العبد وربه. طيب انا تقول في الربا، يبقى هو لو قال الربا حرام وينبغي ان يحارب الربا فمعنى ذلك انه خرج عن الدين العلماني ورجع الى الاسلام. واضح؟ ماذا نقول في الحدود؟ ماذا نقول في حكم ما انزل الله؟ ماذا نقول في الخلافه؟ كل هذه الاشياء لابد ان ينكرها حتى يكون علمانيا مخلصا.
واضح. فالشاهد هنا من هذه العبارة يدبر الأمر كما قال في آية الأعراف، هذا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويكلف ويشرع. كذلك قول هنا يدبر الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى يدبر أحوال هذا الكون، العالم العلوي والعالم السفلي، ويصرفه ويقضيه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. ولذلك سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس لما تعتاد على رؤية الآيات، هو في الأصل أن كل ما تقع عليه عينك هو آية من آيات الله معجزة. يعني الناس تقول أرض الأنبياء من قبل، أين الأدلة على أنكم رسل؟ أتونا بآية إن كنتم صادقين. هو في الحقيقة أن كل ما تقع عيننا عليه من خلق الله هو معجزة. انظر إلى أي إنسان أمامك، يعني إلى أي آية في السماء أو في الأرض أو في أنفسنا، هل يقوى أحد على أن يخلق مثل ما خلق الله عز وجل؟ طيب هل خلق روح؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا لا يمكنه. فمن يعني هذا أمر لا ينكره أي إنسان يعني عاقل. فالشاهد والواقع والمحسوس أن كل ما تقع عليه، يعني البيضة الشكل مثلا إذا خرج من البيضة، هذه معجزة أم ليست معجزة؟ طبعا معجزة، لكننا تعودنا عليها، تعودنا عليها وعلى رؤيتها، لا نستحضر أن وراء يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في ذات الله إلا إذا كنا يعني ممن يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. فلذلك بين الحين والحين احيانا تاتي الامور مخالفه لما جرت به السنن اليوميه والعاديه من في تنحيه الناس الى هذا الامر. كذلك مثلا حدوث الكسوف، الخطوف، تغير المواسم، تغير المواسم. لو كان الشخص مثلا على هيئه ثالثه ربما ظن الناس ان هذا يمشي بالطبيعه، لكن هذا التغير في احوال الطقس والجو والحر وكذا وكذا، هذا يثبت ان هناك من يغيره، ان هناك من يؤثر فيه، لانه لا اثر الا يعني بمؤثر. فاذا لابد ان نلتفت لهذا الجزء من الايه، وهي بجد يدبر الامر، يدبر الامر الله سبحانه وتعالى غافلا عن خلقه. وخلقه يعني كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، لا غنى عن الله طرفه عين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين ابدا. الله سبحانه وتعالى لو اعرض عنك طرفة عين لفسد كل امرك، لفسد كل امرك. لكن اكثر الناس لا يتذكرون ولا يعلمون. يدبر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اكمل الاحوال، لا يفعله شأن عن شأن. يفصل الايات، يفصل الايات، يعني الايات الداله على وحدته وقدرته ونعوته الجليلة، أي يبينها في كتبه المنزلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لعلكم توقنون وتصدقون بأن هذا المدبر والمفصل لابد لكم من المصير إليه بالبعض بعد الموت في الجزاء. يفصل الآيات لأن نحن لطفة نفصل لكم الآيات، سواء الآيات التكوينية أو الآيات التنزيلية، يفصلها لكم ويقيم لكم الحجج وانتم في حال الحياه، في حاله الفرصه والامهال. واضح؟ لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون، لان من اعمل فكره في هذا توصل بالامال العقل في الايات الكونيه والايات التنزيليه الى انه يؤمن انه لا بعد من بعث ونشور وحساب وجزاء. لا يمكن ان يكون هذا الخلق عبثا او هدى، لابد من ان تكون الثمره هي اليقين بلقاء الله وبالبعث وبالنشور. فإن من تذكر حق التذكر أيقن أن من قبض على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية قادر على الإعادة والجزاء. قوله تعالى رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، دليل على وجود الطابع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في الحقيقة الجرمية واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وان يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني، يرجح بعض الممكنات على بعض بارادته. وعلى هذا المنهاج سائر الى ذكر من الايات. ندبر ويفصل، في قراءه اخرى ندبر الامر نفصل الايات بالنور. أو
بالياء. هناك قراءتان بالياء والنون وهما مستأنفان.
ولما قرر التواهد العلوية قدمها بذكر الدلائل الكفرية على قدرته وحكمته الله عز وجل، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني فقطها، وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها. قال الجهاد استدل به بعضهم على تسطيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل، وأن من أثبته أراد به أنه مقتضى طبعها. حقيقة قضية كرية الأرض قضية يعني تم محسوبة منذ القبر الأول، ولسبب تصريحات في موضوع كروية الأرض. يعني الناس الذين يستغربون كروية الأرض يعني أو ما يزالون يستغربونها، ألا يعني ترون أن موضوع كروية الكواكب والنجوم وهذه الأشياء ألا شيء غريب علينا؟ نحن نرى في الأجرام السماوية كلها. وأقرب يعني وصف ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هو ما كان على هيئة الكرة، لا يكون لك تفاوت، لأنه كان على هيئة المتقفين أو هذه المتقفلات أو مكعب مثلا كذا، في تفاوت أم ليس في تفاوت؟ في تفاوت، جزء مدبر وجزء مستقيم وأصبح متفاوت، لكن الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها تفاوت هي صورة إيه؟ الكروية. فموضوع كروية الأرض أيضا هو أصلا هو ثابت بأدلة حسية من قبل، يعني قبل حتى الخروج للفضاء وتصوير الكره الارضيه من الفضاء. يعني لكن هو امر ثابت يعني بالادله الحسيه. مثل ايه الادله الحسيه؟ مالو؟ صحيح، ظهور اعالي السفن حول اسفنه. لو هناك سفينه في البحر ترى الصراع مثلا او ما تشيك عليها، اظهر العالي حر استمرت في الحياه كانت تختفي تماما في الاردن، واضح؟ فهو يعني الكرويه وما بين اللي بيسافر سفنين بعيده فوق البحر في امريكا او كده، الطائرات تسير على ارتفاع كبير جدا، تفاوت الارض يكون في منتهى الوضوح. يعني يرى بالعين تفاوت الكره الارضيه في الافق يكون واضحا جدا. غير الصور، يعني انا هذه الصوره الحقيقه مستقبل الفضاء كبيره جدا للارض. يعني فعلا الكره يعني في بعض الناس حتى الان لسه بتجادل في هذا الموضوع، وهذا يشير الى الاسلام كثيرا، يعني يشير للمسلمين كثيرا. فالانسان الذي ليس عنده علم ما يتكلم حتى لا يصحب العالم اليهود والملحدون الماء العكر ويشجعون على يعني اهل الدين ويظنون ان الاسلام يتعارض مع العلم وهذه الاشياء. فالخلاص في الكلام يعني موضوع كرية الأرض أصلا ليس محل نقاش، لأنه ثابت بأدلة عقلية وأدلة حسية. الأمر أن الأرض لعظم جرمها لضخامة جسمها يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح، وهكذا كل دائرة عظيمة، ولا يعلم كريتها إلا هو تبارك وتعالى. هذا كلام اجتهاد. أي نعم. وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الارض وقف الارض، فهذا لا يتعارض بحال الاحوال مع كونها كره، او جعلوها بطاقا او مد او اي ذلك من تعريضات القرانيه، لا يتعارض بدل انها لضخامه جرمها وضخامه جسمها واتساعها وامتدادها ترى كانها جزء مسطح، لكن في الحقيقه هي يعني كره. وجعل فيها رواسي وانهارا، رواسي اي جبالا ثوابتا اوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحدر تحتها المياه، وانهارا اي انهارا متفجره منها، وذلك لتكثير النبات والاشجار وحفظ الحيوان. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اي صنفين اثنين، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وتعرفون ان الزوجيه هي الاصل في المخلوقات، الزوجية في كل شيء، كما بين ذلك القرآن الكريم في كل شيء زوجية، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الليل والنهار، الموجب والجارح، في النباتات، في الحيوانات، في كل المخلوقات، حتى في أدق الأشياء توجد هذه الزوجية. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اي ثنتين اثنين، كالحل والحامض والاسود والابيض والصغير والكبير والبستاني والجبلي، ليفيد كل صنف فائده غير فائده الاخر، فكان كل صنف نعمه بعد الانعام لاصول الاصنام. يمسي الليل النهار، اي يلبسه مكانه فيصير اسود مظلما بعدما كان ابيض منيرا. فبطول الليل يحصل الشتاء، وبطول النهار يحصل الصيف، وباحد الاعتدالين يحصل الخريف، وبالاخر الربيع. يمسي الليل النهار، ان في ذلك اي في نفس الارض وما بعده لايات لقوم يتفكرون، اي لايات باهره لقوم يتفكرون. فيستدلون بان تكوين ما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم، او يتفكرون فيعلمون ان تكثير النعم لجلب محبه المنعم بصرفها الى ما خلقت من اجله، والمحبه موجبه للرجوع اليه. وفيه اشاره الى ان من دبر ذلك بمعارفهم افلا ينعم عليه بارسال الرسل وانزال كتب ترشدهم الى ما فيه سعادتهم، هذا وهو احكم الحاكمين. اذا كان مقترن على يعني انعم عليه بكل هذه النعم من اجل حفظ الحياه، افلا ينعم علينا بما هو اعظم من ارسال الرسل وانزال الكتب لتقوى النعم سعاده الدنيا والاخره؟ فلا وهو احكم الحاكمين. هذا الرازي من رفق الله باحوال الجبال ان بسببها تتولد الانهار على وجه الارض. ثم اصاب الحقيقه في كلام لا شك ان يعني لو تتبعناه من المصادر العلوم الحديثه يكون فيه انه هو ادق واعظم في اظهار ايات الله سبحانه وتعالى. هو يعني يقول انه علاقه بين خلق الجبال واحوال الجبال وبين تولد الانهار على وجه الارض. يقول ان الحجاره تحصل القله فاذا صعدت الاخره من قعر الارض ووصلت الى الجبل احتبست هناك فلا تزال تتكامل، فيحصل تحت الجبل مياه عظيمه، ثم انها لكثرتها وقوتها تسقط وتخرج وتسير على وجه الارض. فمن سعت الجبال في تولد الانهار هو من هذا الوجه. ولهذا السبب ففي اكثر الامر اينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الانهار مثل في هذه الايه. ومثل قوله وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فرافا. اشار الرازي الى ان الناس لما ابتدا خلق الناس من زوجين اثنين في الشخص هما ادم وحواء، فكان الاشجار والزروع خلقت اولا من زوجين اثنين ثم كفرته الله تعالى. لكن هذا ليس يعني دليل خاص يدل على ذلك. وهنا قراءة يغشي الليل النهار، هذا يغشي الليل النهار نقرأ أخرى يغشي من الترشيع يغشي الليل النهار. ثم بين تعالى طائفة من الآيات فقال عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات أي بقاع متقاربات مختلفة الصناعة من طيبة إلى سفحة ومن صلبة إلى رخوة، مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان جمع صنوان، وهي نخلة أصلها واحد وفروعها شتى. وفي القاموس النخلتان كما جرى في الأصل الواحد كل واحدة منهما صنوان. أو هو عام في جميع الشجر. وإفراد الزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، لم يقل وزروع وإنما قال وزرع. يقول وإفراد الزرع لأنه مصدر في الأصل يشمل القليل والكثير، يشمل القليل والكثير. سنوان وغير سنوان يسقى، ورأسي قرئ بالتحتية والتوصيل، يعني يسقى وتسقى بماء واحد أي بماء المطر أو بماء النهر. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فتتفاضل قدرا وشكلا ورائحة وطعما. والأكل قرئ بضم الهمزة والكاف وتسكينها، يعني الأكل وهو ما يؤكل، وهو هنا الثمر والحب. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني إما أن نفضل بعضها مأكولا أو نفضل بعضها وفيه الأكل. إن في ذلك فصل لآيات على وحدانيته تبارك وتعالى وظاهر قدرته. لقوم يعقلون، فإن من عقل ما تقدم وجزم بأن من قدر على إبعاد إبداعها وخلقها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتباينة المتجاورة وجعلها حدائق ذات بهجة قادر على إعادة ما أبدأ، هل هو أهون في الخيام؟ بالعكس، إذا كان قدر على يعني خلقها من العدم فهو في الأولى قادر على يعني إعادتها على الصورة السابقة، فهذا أهون وأسهل في الخيام. وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق بأن يقتصر عليه التعجب، يعني أولى الأشياء أن يتعجب منها هو هذا القول الذي حضر منهم، لأن من شاهد ما عزل من الآيات العجيبة التي تدل على قدرة يظهر عندها كل عظيم أيقن بأن من قدر على إنشائها ولم يعي بخلقها كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسر، فكان إنكارهم عجوبة من الأعاجيب. وجوز أن يكون خطابا لكل من يصلح له، أي إن تعذر يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله جزت تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على الفعل وهو أهون من هذا أو هو أهون من هذه. وإن تعذر فعذر قوله، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني انظر إلى موضع هذه الآية الكريمة بعدما مضى من الآيات، يعني المقصود كان يعني رغم كل هذه الآيات الماضية أتعجب، فإن هناك من يعني ينكر البعث والنشور وقد رأى آيات الله، آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا قدرته وأدلة البعث والنشور، ومع ذلك ينكر أن يبعث وينشر يوم القيامة. فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد، يعني هذا تعجب من تعجبهم، فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد يتعجبون بعدما رأوا الآيات الدل على يعني أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع أنه لا شك أن من قدر على إبداع هذه الآيات كون يعني قدر بالأولى وهو أهون عليه على أن يعيدها مرة أخرى، واضح؟ فكيف يتعجبون من هذا؟ ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو سعود والأنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول، هو الأول، يعني لأننا ذكرنا أن في الآية تفسيرين، الأول وإن تعجب عجب قولهم، قول الأول أن الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق لأن يقتصر عليه التعجب، هذا هو القول الأول، وهذا يناسبه قوله بعد ذلك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيتوافق عليه. أما القول الثاني فهو أن يكون خطابا لكل من يصلح له، يعني إن تعجب يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون من هذه. ثم قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك أي المنكرون لقدرته على البعث، أولئك المنكرون لقدرته على البعث، أولئك الذين كفروا بربهم أي تمادوا بالكفر. فإن من أنكر قدرته تعالى فقد أنكره، لأن الإله لا يكون عادلا، وفيه تكذيب لخبره ولرسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. أولئك الذين كفروا بربهم، فسر الكفر هنا به كفروا يعني تمادوا في الكفر، لأن من أنكر قدرة الله على البعث والنشور فقد أنكر الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى لو قال انا اؤمن بإله لكن هذا الاله لا يقدر عن الساعة والنشور هذا في الحقيقة لا يكون إلها لانه ينتصف بالعدل والله عز وجل منزه عن العجز بل هو على كل شيء قدير. في نفس الوقت هؤلاء بجانب الكفر بالله عز وجل هم كافرون بالرسل لان الرسل اخبروا بالبعث وبالنشور اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم اي السلاسل في ايمانهم مجدودة كلا اعناقهم يوم القيامة هذا معنى الاغلال سلاسل في ايمانهم مجدودة الى اعناقهم يوم القيامة مقابلة لفعلهم بما هو من جنس فالجزاء من جنس العمل كما انهم غلوا افكارهم انهم قيدوا عقولهم بسلاسل او باغلال أقولها عن أن يعملوها لتذكر قيادة الله عوقبوا بالأغلال في أعنافهم لأنهم غلوا أفكارهم عن النظر في هذه الأمور كما جعلوا خالقهم مغلول القدرة على ذلك وهو القادر الحكيم لذلك عاقبهم بهذه الأغلال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعنافهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة كي يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية والسلامة منها وذلك أنهم سألوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذارهم لما أنذرهم عذاب الله عز وجل قابلوا ذلك بالاستهزاء فقال له عجل لنا هذا العذاب الذي تزعم ولذلك قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يستعجلونك بنزول العقوبة قبل العافية قبل ان يسألوك العافية والسلامة من هذه العقوبة قال الشهاد والمرض بكونها قبل الحسنة ان سؤالها قبل سؤالها او ان سؤالها قبل انقضاء الزمان المقدر لها بمعنى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يعني طبعا هذه السين سين ايه ويستعجلون السين سين الطلب ويستعجلونك بفضل الاستعجال حضور هذه العقوبة أنت تقول ما تهددنا بعقاب الله إذا هيا إلى بعذاب الله يجوز من الصادقين ويستعجلونك بالسيئة يعني يستعجلونك بسؤال حضور وظهور العذاب قبل سؤال العافية واضح وقد خلت من قبلهم البتلات أي عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها أو العقوبة السعيد من وعظ بغيره هم رأوا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم الجائدة حينما فعلت مثل فعله واستعجلوا العذاب فنزل بهم العذاب واضح أي نعم فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها أو وقد خرج من قبلهم المثلات العقوبات التي يضرب بها المثل في الشدة والجملة حالية أو مستأنفة والمثلات قراءة العامة فيها بفتح الميم وضم الثاء المثلات جمع مثلة كثمرة وثمرة وهي العقوبة الصابحة المثلة العقوبة الصابحة سميت بها لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة كقوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها هذه مشاكلة ومماثلة وقد خلت من قبلهم المثلات أو هي مأخوذة من المثال المثال بمعنى القصاص لأن المعنى معاني كلمة القصاص بجانب العزم يعني معناها إيه المماثلة المماثلة واضح كتب عليكم القصاص مثل المماثلة الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره فإما أن تكون مأخوذة من المثلة وهي العقوبة الواضحة
تطلع لك تنظر التغيير دون محمد رسول الله يعني بعض يقول لا
وقد خلت من قبلهم المثل المثل وهي لغه اهل الحجاز وقرئ بضم الميم وسكون المثلث يعني المثلث وقرئ بفتحهما المثلات وبضمهما المثلات ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم من الناس من حمل المغفرة على المتعارف منها وهو مغفرة الذنوب مطلقة إلا حيث دل الدليل على التقييد في غير الموحد غير الموحد ظلمه أو شركه لا يغفر
اما مع ذلك فيقول الله ان الله لا يغفر ان يترك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم ان كان الظلم المقصود به الظلم الاكبر يعني يستوعب جميع الذنوب بما في ذلك او اذا كان ما دون الشرك فانما يكون ذلك بحق الموحدين. فان ما عدا الشرك غفرانه في المشيئه. ومنهم من ذهب الى ان المغفره مراد بها معناها اللغوي وهو الكف والصفح كما قال تعالى في الايه الاخرى في سوره الجاثيه ما هي الايه كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يغفروا للذين يرجون ايام الله. فالمغفره هنا ليست بالمعنى الاول ليس بمعنى مغفرة الذنوب وإنما المغفرة هنا بمعنى بالمعنى اللغوي وهو الكف والصف العرب والكف والصف. فإما أن يقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مغفرة الذنوب أو وطبعا بشرط إيه أن يكون موحدا أو أن المقصود بالمغفرة المعنى اللغوي وهو الكف والصف. الإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة يؤجل عقابهم إلى الآخرة ويمهلهم أي أنه ذو صفح عظيم لا يعاجل بالعقوبة مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. هذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا التأويل أنسب بالسياق الرئيسي هذا التأويل أنسب بالسياق الرئيسي لأن السياق كله كما تلاحظون في تقرير وتوضيح لهم على إنكار الحق والتنبيه عليهم. فالأنسب أن يقال إن المغفرة هنا مقصود بها المعنى اللغوي وهو السد والصف وإمهال العقوبة في جهة الآخرة. هذا معنى الآية فانظروا الأهمية في دراسة علم التفسير أنت إذا كنت تقرأ الآية واجب الله هذا المعنى شك ان الامر يختلف لو انك عرفت من المغفره كما تفهمها في مواضع كثيره اخرى من القران الكريم. فاذا السياق ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. الانسب بالسياق وبالشده في العقاب ان يراد المغفره هي ايه؟ الستر عليهم والامهال لهم وتأجيل عقابهم حتى يردوا الآخرة. نعم هذه الآية الكريمة في معناها هي في معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم من أجل المسلم. وضح هذه سنة الله سبحانه وتعالى هذه تفسر به والقرآن يفسر بعضه بعضا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يعني إذا أثني البشر فيلزم ذلك نفي كل المخلوقات التي خلقت مسخرة من هؤلاء البشر. واضح؟ ما ترك على ظهرها من دابة. أي نعم. ولما بين تبارك وتعالى سعة حلمه قرنه ببيان قوة عقوبته ليعتدل الرجاء والخوف. وقال سبحانه وتعالى بعدما أخذ إلى حلمه في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب أي لمن شاء كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال تعالى إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا وهم المستعجلون بالسيئة المتقدمون كلام هنا امتداد لما مضى الناس الذين قال فيهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات بعد ان قصاد نفس هؤلاء الناس يقول فيه ويقول الذين كفروا عن هؤلاء الذين يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة يقولون لولا انزل عليه آية من ربك انما انت منذر لكل قوم هاد وانما عدل عن الإضمار الى الموصول يعني
لم يقل تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربك، عدل عن الاضمار يعني يقول ويقولون اكثر عليه، عدل الى الموصول فقال ويقول الذين كفروا ذما لهم ونعيا عليهم كفرهم بايات الله تبارك وتعالى التي تخر لها ثم البلاد حيث لم يرفعوا لها راسا ولم يعدوها من جنس الايات ما اكثرتوا ولا بالوا بايات الله سبحانه وتعالى وانما قالوا عنادا كان كل هذه الايات لا تقنعهم وكانها ليس فيها دلاله على قدره الله عز وجل ولذلك قالوا لولا انزل عليه ايات من ربك يعني اهمال واعراض عن كل ما اتاه من الايات فالمقصود من قولهم لولا انزل عليه ايات من ربك اي مثل ايات موسى وعيسى عليهما السلام او لولا انزل عليه ايه من ربه ايه مما مثل ما يقترحون كجعل الصفا ذهبا او ازاحه الجبال وجعل مكانها مروجا وانهارا ومعروف انه ليس لهم ان يقترحوا على الله سبحانه وتعالى وانما الله عز وجل يعني يرسل ايات التي تكفي في اقامه الحمده على هؤلاء الكافرين ولذلك جاء الجواب لان هؤلاء الناس معاندون جاحدون فبعدما راوا من كل هذه الايات يقولون لولا انزل عليه ايات من ربه ولذلك جاء في سوره العنكبوت قوله تعالى ويقولون لولا انزل عليه ايات من ربه اولم يكفهم قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني هذا القران الكريم ما يكفيه ايات من ربه سبحانه وتعالى لذلك قال عز وجل هنا انما انت منذر لا تجادلهم انما انت منذر مرسل للانذار والتخويف من سوء عاقبه ما ياتون وما يذرون وانما انت ناصح كغيرك من الرسل فما عليك الا البلاغ لا اجابه المقترحات اجابه المقترحات التي يقترحونها عليك من الايات ليست هذه من سالها ما عليك الا البلاغ انما انت منذر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر انما انت منذر ولكل قوم هاد نبي داع الى الحق مرشد في الايه التي تناسب زمنه بقوله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير تعريف بانه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ولكل قوم هاد لست بدعا من الرسل كل ما كنت بدعا من الرسل لست اول بشر يرسله الله عز وجل بهدايه الخلق فقد خلا قبله الهداة الداعون الى الله عليهم السلام او المعنى ولكل قوم هاد لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى فما عليك الا انذارهم لا هدايتهم وايثارهم الايمان وصدهم عن الزحود فان ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حتى في معنى الهدايه تعرف ان الهدايه مراتب من يذكر مراتب الهدايه تكلمنا عنها من قبل في دراسة القراءة والقدر الأربع أو خمس مراتب للهداية ما هي؟ أي فضل؟ لا لا أي فضل مثلهم أول شيء هو في سورة حسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى قول تعالى والذي قدر فهدى وفي سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهداية الأولى هي هداية الهداية الفطرية وهي هداية موجهة لكل المخلوقات فيما يصلح يعني سأله واضح الهداية العامة التي هي يعني كهداية النحل هداية النمل هداية الرضيع إلى انتقام يعني يعني ما يطلع منه ما كذا هذه الهداية العامة للمخلوقات كلها إلى ما يصلح شأنها وحياتها واضح هناك هداية بمعنى إلى الحق بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح هذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى طبعا ويقدر الله عليها من شاء من الرسل وأتباع الرسل لهداية البيان والتوضيح وإقامة الحجة ودفع الشبهة هذه يقدر عليها أيضا الرسل وأتباعه العلماء والدعاة واضح منها قوله هنا ولكل قوم هاد يبين لهم الحق المرتبة الرابعة من المرتبة الثالثة من الهداية هي هداية إيه؟ الهداية معنى قبول الحق والانقياد إليه، هذه مرتبة أخرى. فقد يصطلح الحق الإنسان لكن لا يشاء الله ولايته ولا يوفقه إلى الانقياد للحق. فالمرتبة الرابعة الثالثة من الهداية وهي هداية الانقياد للحق وقبول الحق والإذعان له، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهي المرادة من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا اختلف المفسرون كما ترون في تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد.
تولى أمر الميت،
فكما تلاحظون هناك أقوال في معنى قوله عز وجل ولكل قوم هاد. ابن هاد بمعنى نبي داع إلى الحق، والمقصود هنا هداية الفيان والدلال والدلال على الحق الذي يملكها الرسل كما ذكرنا وأتباعه، كما قال أبو بكر هو هاد يكفيني لما سأله رجل أثناء رحلة الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم هاد أي نبي داع إلى الحق مرشد في الآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. المقصود بهذه الآية ولكل قوم هاد يعني تعريض بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، لكل قوم أتاهم هاد وقد خلا قبله الهدى الداعون إلى الله عليه السلام. أو المعنى لكل قوم هاد تفسير آخر إن الهداية هنا هي الهداية التي لا يملكها إلا الله، وهي هداية القلب بمحبة الحق والانقياد إليه، وهذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد يعني لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا إنذارهم وليس عليك هدايتهم، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم، كما قال هنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هو الله عز وجل. وكذلك إلههم الإيمان وصدهم عن الزحود فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو المعنى لكل قوم هاد قائد يهديهم إلى الرشد وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه صلاحهم، يعني أن سر الإرسال وآيته الفريدة إنما هو الدعاء إلى الهدى وتفصيل سبله الإنذار من الاسترسال في مساقط الغدا وقد أنزل عليك من الهدى أحمده، فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى. وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله ولكل قوم هذا كتاب، وقد لا يفيد إنزالها هداية، يعني نفس الآيات التي يقترحونها لو والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما وكائن وما لم وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى الشيء الذي لم يقع الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده الذي يعلم لو كان وقع على اي قصه سيكون او ما الذي يقع، كما قال عز وجل ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. قولوا ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء، لو هنا نطلق والفعل الشرط يعني والجواب هنا فعل الشرط الخاص هنا من اخبار الله سبحانه وتعالى، خبر الله غير صادق خبره صدق حكمه فهذا قطعا هو الذي سيقع، ان الله لو كما قال في الايه الاخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم يقولون هذا فقط لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا اخبار بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. واضح. كذلك هنا قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد على تفسير الثالث كتاب تنزيل، وهنا القرآن الكريم. أما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله عز وجل، ومع ذلك حتى لو أنزلها الله فإنها قد لا تفيد يعني لا يفيد إنزالها بداية. قال تعالى وما معنى أن نرسل للآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقال عز وجل وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، ويدركم ان لو حتى اجيب اقتراحكم فانهم يؤمنون لا يبقون على الكفر. كما ما يتبع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إمهال. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يقترحون الآيات على الله عز وجل ويستطيعونها من رحمة الله بهم أنه يمهلهم. لماذا؟ لأن الله لو أجاب اقتراحه وأنزل عليهم الآية التي طلبوها فإن كفروا بعد أو رغم نزولها حتما لابد أن يؤخذوا بلا إمهال كما هو واضح في قصة المائدة. قال الله إني منزلها عليكم فمن يذكر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فرحمة بهم كي لا يعجل لهم عذاب لا يجيب اقتراحتهم. لماذا؟ لأن الإصرار بعد نزول الآيات على الكفر إصرار على الكفر بعد نزول الآيات المقترحة يتبع ماذا؟ يتبع الأخذ بدون إمهال بدون تأجيل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشهاب وجوز عطف آدم على منذر معنى جميل حقيقة لو تأملتم يقول هنا الشهاب جوز عطف هادم على منذر يعني كلمة هاد بقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يعني إنما أنت يعني منذر وهادم لكل قوم فيفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين بقوله أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا جوز هذا العطف كيف تفيد هذا المعنى؟ يقول وجوز عطف هادم على منذر وجعل المتعلق مقدما عليه بالتفصيل فيدل على عموم رسالته وجمول دعوته. انما انت منذر وهادم لكل قوم انما انت منذر وهادم لكل قوم يعني لكل امه. ثم قال عز وجل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل انثى هذه جمله مستأنفه جواب السؤال وهو لماذا لم يجابوا لمقترحهم قدم قطعا حجتهم فبعدهم يحسنون بانه امر مدبر عليم نافذ القدره فعال لما تقتضيه حكمته البالغه دون ارائهم السخيفه. وهذا على ان الهادية بمعنى الداعي الى الحق وان كان المراد به الله سبحانه وتعالى الجمله تفسير لقوله هاد او مقرره مؤسسه لذلك. واشار الرجل لان الايه الا متصله بما قبلها مشيره الى انه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه ان اقتراحهم عناد وتعنت. هذا الاقتراح الذي يختلفونه ما هو الا عناد وتعنت. فالايه هنا تشير الى عموم علمه سبحانه وتعالى. الايه الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد لسعه علمه يعلم ايضا ان اقتراحهم هو مجرد تعنت وعناد وهم في الحقيقه لا يريدون يعني الاسلام. يقول الرازي الايه ابن مفصلة بما قبلها مشيره الى انه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه ان اقتراحهم عناد وتعنت وانهم لا يزدادون باظهار مقترحهم الا عنادا فلذا لم يجابوا اليه. ابن مفصلة بقوله ويستعجلونه بمعنى انه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب بحسب ما يعلم ان فيه مصلحه. الله يعلم ما تحمل كل انثى فصل ما في قوله تعالى ما تحمل اما انها مصدريه واما انها موصوله اي الله يعلم حملها اذا قلنا مصدريه حمل كل انثى او الله يعلم ما تحمل اذا قلنا موصوله عن الذي تحمل من الولد يعني هل هو على حالته ذكوره او انوثه تمام او غذائي حسن او صغير طويل او صغير وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل انثى وغير ذلك من الاحوال الحاضره والمترقبه. وما تغيظ الارحام وما تزداد ما تغيظ الارحام اي تنقص من الحمل وما تزداد اي تاخذه زائدا. قال البخاري ومما تمسكه الرحم وتزداده عدد الولد فانها تشمل على واحد وقد تشمل على اثنين وثلاثه واربعه. ممكن يأخذ الولد حقه، قد يكون كافراً وقد يكون نافقاً أو مختجاً، ومنه مدة الولادة فقد تكون أقل من 9 أشهر وأزيد عليه، ومنها الدم فإنه يقل ويعني يكبر. وإن كان الحقيقة يعني لو أننا نظرنا أيضاً في ضوء الكفاءات العلمية الحديثة طبعاً عن أوضاع الرحم، إيه أعم من ذلك؟ أن الرحم هذا عالم يعني عالم غل له أوضاع وله أحكام. سبقاً تكلمنا على أحوال الرحم من قبل في مثل الحيض، ولعل الإخوة الذين أخذوا مذكرة مثل الحيض التي وزعت كنت دورت من بعض المراجع، الرحم مو الرحم يعني الرحم يزيد وينقص في كل شهر في الحقيقة، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا. على أساس طبعا العلوم التي توفر لنا في زمانهم فإن المعنى محدود جدا، لكن الرحم هو يغيض ويزداد وينقص، هذا أمر مستمر باستمرار، فبيحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المرأة في كل يعني ايه دورة الشهرية، وليس يقتصر فقط الزيادة والنقصان في نموه على موضوع الحمل. وما قريض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده من تداول، أي بقدر وحد لا يجاوزه حسب قابليته، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك أنه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيأ لوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب أي ما غاب عن الحس، والشهادة أي ما شهده الحس، الكبير المتعال، الكبير أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعالي أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عنها، وأكثر القراء على حذفها المتعالي تخفيفا وقفا ووقفا، وقل أن إثباتها فيهما على الأصل، يعني نقرأ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم أو المتعالي سواء منكم. نستفي ليلة هذا الفرق، وإن شاء الله تعالى الأسبوع المنتظم بعد صلاة المغرب الاختبار في تفسير سورة يوسف وحفظها. نرجو الإخوة والإخوان الاجتهاد في هذا الأمر، والأوراق الموجودة يعني لم تكن
في حق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية بمعامل معاملة الموتى المسلمين، حملا على أنه في حال زواج عقلي، حملا على أنه في حال جاء في الحق أن الحراق الموت بشدة الموت ذهبت لعقلي ونفقت هذا الكلام جديد. هل يقول هذا بلفظ الأمر؟ هل يقول قل لا إله إلا الله؟ أو يقول هذا بلفظ الأمر يعني يصف الله عنده حتى يسمع. ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، إذا كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقول قل لا إله إلا الله، اقتل حياتك أو اقتل حياتك لا إله إلا الله كما يقول ذلك. إذا كان في الحالة الأولى التي يقول له فيها قل، مريض في حالة إيه يعني المحتضر في حالة قوة ووعد ولا يكسر ما تبدأ هو المرض، فيقول له قل لا إله إلا الله اقتل حياتك لا إله إلا الله. إذا كان كافرا أيضا يقول له قل لا إله إلا الله كما فعل المريض، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر وإنما يقف الله عنده حتى يسمع الآية ويكره، وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنه ويرفع إليه عند ونبيه بأن يقول لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا متفق عليه، لأن هذا الكافر إن قالها فهو أكبر وإن لم يقلها فهو كافر. فنقول انه ضاق صدره بهذا الامر ولم يقل ذلك، فهو داخل على حاله لم يؤثر عليه شيئا يعني وليس ما يقول له اذا كان هو كافر، فاجتمع ان يقول لا اله الا الله ما في ضرر ان تقوله قل لا اله الا الله ورفض ان يقول. وكان اذا كان مسلما واما يتحمل فان امرنا اياه بها لا يؤثر عليه، وان كان ضعيفا فان امرنا اياه بها ربما يحصل به رد فعل الحاجة يغير الخبر ويغضب فيذكر وهو في حاجة رفض الدنيا. فبعض الناس في حال الحياة في غير حالة الاحتضار نحن نقول رجول الناس الأجلال تقول له اتق الله يقول أنا اتق الله أحسن منه ربنا يهديك مثلا يقول أنا ربنا يهديني أكثر منك هذا الهدف الأخير فربما تكون بالإصرار يعني من هذه النوعية من الناس إذا قلت له كل لا إله إلا الله يعني ممكن لك واحد مثلا حاجة غضب بيتعارك مثلا كل لا إله إلا الله يحصل هذا الكلام الطبيعي من بعض الأحيان فكانت حالة الغضب يرد هذا الرد الجارح الغريب يعني يرد رقم رقم يعني غريبة جاية من جهتي أخذوه يقول الناس النووي يقول هذا الحي يسمعه معرضا له لنفسنا فيأخذوها أقل بعض أصحابنا أو يقول ذكر الله تعالى مبارك ذكر الله كله بركة فنذكر فنذكر الله تعالى جميعا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ممكن يحصل بقى ايه لا اله الا الله لا اله الا الله الا ما جيت يعني قريت منه انه كان بعض الاخوه كان بيسال يقول بعض العمليات الجراحيه قد تكون عمليه خطيره واحتمال موت يعني المريض اثناء العمليه احتمال رائع فكنا قلت له قبل ما يفكر كل اله الا الله هيقبل على العملية وهو ايه مصار ان هو خلاص يوزع حاجة ولو يجي يتحول فا يعني اخذت ولا شيء من هذا قلت له وكله بيت الله سبحانه وتعالى الامر الغيب والانسان يستعين بالله يعني فرغبه في الفكرة عموما اما رتب الاركان بحيث تختمها لا اله الا الله وهي يعني يتهدروا وفكر لا اله الا الله ويقول لك ما تعرف عنه يعني هذا من المكارم يعني مثل هذه الظروف نقول هنا في بلاد الصغير ولكن ما يقول لا اله الا الله مره ولا يجلس بالجرح كل ان يتكلم الا ان يتكلم مصطفى صعب ان يكون ايضا يتكلم بكلام اخر فيعيد تاويلها فيعيد تاويلها أكبر جعلناها بكلمة فيعيد تلقينا إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا يا رب فيعيد أنا من بعد تشتريك ما يتحدث ألم أن تقول إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا لا صحيح أن تقرح فيعيد على الاستئناء إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا الرفع على تثبيت الاستئناء لأنها في هذا الموضع بالذات لا تصلح لها هنا العصر وأما الاستئناف الكلام بالفعل هذا كثير كما في قوله تبارك وتعالى وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بإذن الله فيغفر لمن يشاء فيغفر الناس لمن يشاء لأن هي لو كانت استئنافية تبقى إيه فيغفر وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بإذن الله مجنون في جواز الله حرية هنا عاطفة فيغفر لمن يشاء لا هي شيء فيه فيغفر لمن يشاء فده الشخص هنا ان الكلام فيعيد تلقينا لماذا لان المعنى يفسد لو قلنا فيعيد تلقينا النص عطل على يتكلم لان المعنى حينئذ يكون ان يتكلم فانه يعيد فانه يعيد وليس هذا المقصود بل نقول الا أن يتكلم فإذا تكلم فهذا تفريغ يعني إن يتكلم مين يتكلم المريض أو إيه المستقر بعد أن ينطق بها إلا يتكلم بعد أن ينطق بشهادته هل فقط إذا يكرر التلفيز إذا لم يتكلم ممكن هل يكرر التلفيز فقط إذا الشخص تكلم كلام أجنبي عن لا إله إلا الله لا أحد أخرى يكون بتلقينه ما أدرك ما رد عليه ما قال لا إله إلا الله فأنت لقنته وهو لم ينفجر فلهذه الحاجة إذا لم يوجد يعيد معاه أيضا تلقينه ليكون آثم على ذلك كذلك وفي قصة وفاة أبي حبيب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فلم يزل إبراهيم يعرضها عليه ويكون ذلك برفق ورشد ومجاراة لأنه ينفجر ذكر من النووي وابن مسلم لأن الرزق مطلوب في كل موضع فهناك ولا لأن طبعا ذلك كما ذكرت مجهول بما هو فيه وربما حصل له التأدي به إذا حصل التركيز بعنف وينبغي ألا يلحقنه من يتهمه إذا كان شخص متهم في نظر المحترم فلا ينبغي أن يتولى تلقينه من يتهمه من ضمن اللي يتهمه واحد قريب وكان له مصلحة إن هو يلغي كلامه واضح فما يتهمه إلا كده حتى لا يتهمه فلا يقوله ورثا أو عدوا أو حسنا أو نحوه طبعا كل وقت يكون متهما يعني ابنه مثلا لا أو الأب مع ابنه فهذا لا يكون متهما مع صلحه ويبقى إيه متهم لكن قد يوجد من الوارثين من هو مسلم واستحب حفظ غيره تصفير اختياره قبل موته وقال ابو المعالي يكره التلقين من الورثه بلا عذر يكره التلقين من الورثه بلا عذر فان لم يحضر غير الورثه لكانه اشفق الورثه ثم غيره ثم يقول وقراءة الفاتحة ويأتيها يسمى أيضا هذا كلام في المسجد يعني من هذا السبيل وقراءة الفاتحة ويأتيها قال أحمد ويقرؤون عند الغيب إلى حضر ليخفف عنه في القرآن وأمر بقراءة الفاتحة وعن معك إن يسار مطوعا يقرأ ليأتيه على موجه هو قول وقراءة الفاتحة دليله الحنابلة على ذلك لفضلها وترى سورة الملك لفضلها ورد أنها منزية من عذاب القريب وياسين وياسين قال أحمد بسكون النون على الكتاب واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند المفترض لأن حمل أن قراءة ياسين عند المفترض يسهل عليه دخول الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها وغير ذلك وما فيها من تكوين في ذكر الجنة وقال إن أصحاب الجنة الجنة في الثغر فاتوه هم وعدوانه في غيابه على الكرارة في مفتدئون وفي آخرها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على أحياء الموتى ويطلق فيها حال الاحتراء نعم وتكره الحنفية تكره الحنفية أو ذكر عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يبطل واما حديث معه ابن يسار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت اقرار الاثنين على مكتبنا من حضره الموت ويؤيده مع ابن ابن الدنيا وابن مرض الميت مرفوعا ما من ميت يقرا عنده ياسين الا اول الله عليه وقراته معه من اخر المحققين فاخر مراهبه شرف يعني ايه يعني ان اقرار الاثنين على مكتبه طبعا بشرط الفرد يصحح كما يستروي التصديق طبعا طبعا ليس صحيح بس كل الكلام ده فرض صحتي حتى نسمع الكلام ده يعني بعض المتأخرين أخذوا الرأي الحديث قال إن عبد الله كان يقرأ عليه بعد توفيه الفريق حاول يقول إيه على موتاكم إزاي يلقيه موتاكم إذا بعض الناس يقولوا إيه وقال بعض الأخير الحديثية وقد أخذ الله من الخبر أن يقرأ عليه بعد موتيه مرور الفريق وفي المسألة الخلاف عند الحديثية الأخرى وعند المالكية ذكر قراءة شيء من القرآن مطلقا ولهذا التفريع لأنه لا يقرأ عند الميت قبل الكف لأن في الغرح من قراءة عن تعديل تدريجي خلافا من الرفعة وبعضهم والدوانة الرضيين وحتى أما بعد الكف فيندب عنده وليس هناك تصريح للحنابلة في غير المحتضر لأن الحنابلة ما تكلموا إلا بإيه شخص لي هو محتضر اللي هو مازال في الروح لكن ما تكلموا على قراءة عن تعديل المحتضر هذا الحديث حديث معقل في الميطار مرفوع قراءة ياسين على الموتاكم رواه ابو داود وابن ماجه والامام احمد والبيهقي وابن تيمة والحاكم والطبراني الكبير والبراوي صحيح السنة وابن حبان والنسائي في عمل الكتابين في العمل اليوم والليل وهذا الحديث تعلم ابن القطان بالانصراف والوقف كان ذكره الحاكم في التوحيد وقال انه هو في الاذكار اسناد ضعيف فيه نده لا لكن لم يضعفه ابو داود وقال الحاكم في انال الاذكار هذا حديث غريب والذي صار الى ضعفه وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول اللكنة ولا يصح في الباب ذلك اي نعم هناك كان ابن خلف في تضعيف هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثا قراءه ياسين والتنزيل اذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا. والله تعالى الآن باستحباب قراءتي سورة ياسين. ابن الهيئة حفظ الله تعالى في أحكام المنائس في فصل التفصيل المحرر فإن حضره الموت تعالى ما عنده يموت. أولا أن ينقلون إلى لقوله صلى الله عليه وسلم نقل ورزاكم لا إله إلا الله من كان آت وكلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أقاره قبل ذلك لا أقال وكان يقول من لا وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. الأمر الثاني أن يدعو له أن الخطيب يدعو للملك ولا يكون في حضوره إلا خيرا. في حديث ابن سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الملك فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم وخلفه. وليس التمثيل ذكر الجنازة لحضرة الميت ويبني على نياته بل هو الأمر بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والجميل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خالد قل لا إله إلا الله فقال أقال أم عم فقال بل خالد فقال أخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عم وهذا أخرجه مسلم بإسناد أخرجه أحمد بإسناد الصحيح على فضله والشاهد هنا قوله قل لا إله إلا الله ومع ذلك لا يوجد تعارض بين الكلام الذي يتناقض الاستخراج لان كل في حاله ان كل يقول كل في الكاتب بس يحط الايه اللي هو الحل واحد وقوه يستوعب الامر فيقول لا ان تكون كل لكن ان كان يخفى منه البدع او الجور او الدم الكلام لا يخفى من هذه الحاله بنقوله بصوره ايه التعريف ان تكون عينها. يقول الشيخ وأن قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة كان صحة الحديث بل كان سعيد بن المسيب توجيهه إليها. قال عيسى المجيد امرأة مسلمة وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه كان سعيد بن المسيب في ظهره وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فوصي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول الفراش إلى الكعبة فقال حولني من فراشي فقال نعم نظر إلى أبي سلمة فقال أراه لعلمك فقال أنا أمرته فأمر سعيد أن يعادل رأسه. أخرجه ابن أبي في المصنف بسند صحيح عن جرعة ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. وجاء حديث لحبيب أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال لم اقطع ابا القاسمين صلى الله عليه وسلم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي ادخلك من النار فلما مات الراي صلوا على صاحبه وهذا قول البخاري والحاكم والبيهقي واحمد. نعم الاداب ايضا تتعلق بالتعامل مع المحتوى فنكتب جانب هذا الخط اقول قولا اسال الله لي لكم 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 اسال ال